الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وكذلك أثنى الله تعالى على الشكر وذكر ثواب الشاكرين وأخبر أنهم أرفع الخلق في الدنيا والآخرة. وحقيقة الشكر هو الاعتراف بجميع نعم الله والثناء على الله بها والاستعانة بها على طاعة المنعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر هذه الألفاظ الشرعية التي يكثر ورودها في القرآن، مبينا أو مشيرا إلى أهميتها وعظيم مكانتها لأمر الله جل وعلا بها، وثنائه على أهلها، وبيانه ما أعده لهم من عظيم الثواب وجزيل الأجر، ومن جهة أخرى يبين معاني هذه الألفاظ الشرعية والمقصود بها. ذكر هنا رحمه الله تعالى الشكر، وهي من العبوديات العظيمة والقرب التي يحبها الله، فالله يحب الشاكرين سبحانه وتعالى ويثني عليهم، كما قال الشيخ: وكذلك أثنى الله على الشاكرين، إنه كان عبدا شكورا. قال: أثنى على الشاكرين وذكر ثواب الشاكرين وسنجزي الشاكرين، يقول الله جل وعلا، ويقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر موجب لمزيد العطاء، شكر المنعم على النعمة موجب لمزيد العطاء ومزيد الفضل. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال: وأخبر أنهم أرفع الخلق، أي الشاكرين، في الدنيا والآخرة. وأخبر أنهم أرفع الخلق، ومن ما يدل على ذلك ما ذكره الله عز وجل في صفات إمام الحنفاء إبراهيم الخليل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فالشاكرون لله عز وجل وقدوتهم وأسوتهم الأنبياء هم في أعلى الرتب، في أعلى الرتب وأرفع المنازل، فهم أرفع الخلق في الدنيا والآخرة. ثم بين رحمه الله تعالى حقيقة الشكر، قال: هو الاعتراف بجميع نعم الله عز وجل والثناء على الله بها والاستعانة بها على طاعة المنعم. لو تتأمل هذا التعريف تجد أنه يتناول ما يكون في القلب واللسان والجوارح، ولهذا العلماء قالوا: الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. الشكر بالقلب بالاعتراف بالنعمة، وأن هذه فضل الله ومنته، وباللسان ثناء على المنعم وحمدا له سبحانه وتعالى، وبالجوارح استعمالا للنعمة في طاعة المنعم، لأنه ليس من شكر المنعم أن تستعمل نعمته فيما يسخطه. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فالعمل بطاعة طاعة المنعم، استعمال النعم في طاعة المنعم، هذا من شكر النعمة. فحقيقة الشكر الاعتراف بجميع نعم الله، هذا بالقلب، والثناء على الله بها، هذا باللسان، والاستعانة بها على طاعة المنعم، هذا بالجوارح.
قال رحمه الله: وحقيقة الخوف والخشية قال رحمه الله: وذكر الله الخوف والخشية في مواضع كثيرة، أمر به وأثنى على أهله وذكر ثوابهم وأنهم المنتفعون بالآيات التاركون للمحرمات. وحقيقة الخوف والخشية أن يخاف العبد مقامه بين يدي الله ومقامه عليه، فينهى نفسه بهذا الخوف عن كل ما حرم الله.
قال رحمه الله تعالى: وذكر الله الخوف، أي من الله جل وعلا، والخشية منه أيضا جل وعلا، في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ذكره آمرا به جل وعلا ومثنيا على أهله. قال جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال: فلا تخشوا الناس واخشون، فلا تخشوهم واخشون. قال: خافون اخشون، هذا كله أمر، أمر بالخوف، أمر بالخشية، أمر بخوف الله عز وجل وأمر بخشيته. وأيضا أثنى على أهل الخشية، مثل ثناء على العلماء، قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذكر ثوابهم عنده سبحانه وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وذكر سبحانه وتعالى أنهم هم المنتفعون بالآيات التاركون للمحرمات. اقرأ في سورة المؤمنون لما ذكر جل وعلا صفات المؤمنين الكمل، قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. مثل أيضا قوله في سورة الرعد: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نعم. قال: وحقيقة الخوف، قال: وحقيقة الخوف والخشية أن يخاف العبد مقامه بين يدي الله ومقامه عليه، فينهى نفسه بهذا الخوف عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة الخوف، خوف من الله، خوف من الله. والفرق بين الخوف والخشية أن الخشية خوف مع هيبة وتعظيم، خوف مع هيبة وتعظيم، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال فينهى نفسه بهذا الخوف عن كل ما حرم الله، عن كل ما حرم الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم. قال فينهى نفسه بهذا الخوف، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم.
قال رحمه الله: والرجاء أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة به، فيرجو قبول ما تفضل الله عليه به من الطاعات وغفران ما تاب منه من الزلات، ويعلق رجاءه بربه في كل حالة من أحواله.
قال رحمه الله تعالى: والرجاء. والرجاء أيضا كذلك أمر الله سبحانه وتعالى به وحث عليه وأثنى على الذين يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وفي الدعاء: وأدخلني برحمتك، وأدخلني برحمتك. وقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال: يدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا دعاء جمعوا في بين الرجاء والخوف. قال: والرجاء أن يرجو العبد رحمة الله، أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة. الرحمة العامة هي التي يكون بها حصول النعم لعموم الخلق ودفع الشرور والنجاة من المهلكات الدنيوية والتوسيع في الرزق وأشياء من هذا، هذه رحمة عامة. والرحمة الخاصة بالمؤمنين، الرحمة الخاصة بالمؤمنين، وهذه التي تدخل في قوله: وأدخلني برحمتك في عبادك، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحم. أي الرحمة الخاصة بعباد الله عز وجل وأوليائه المتقين. قال: والرجاء أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة به، فيرجو قبول ما تفضل الله عليه به من الطاعات وغفران ما تاب منه من الزلات، ويعلق رجاءه بربه في كل حال من أحواله. المعنى أن المؤمن يقدم ما يقدم من طاعة ويفعل ما يفعل من عبادة، وأيضا يتجنب المنهي والمحظور وما حرم الله جل وعلا، لأنه يرجو بذلك شيء عند الله، رجاء رحمة الله، يفعل ذلك يرجو رحمة الله، يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يقدمون هذه الطاعات والقرب، ويبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم.
قال رحمه الله: وذكر الله تعالى الإنابة في مواضع كثيرة، وأثنى على المنيبين، وأمر بالإنابة إليه. وحقيقة الإنابة انجذاب القلب إلى الله تعالى في كل حالة من أحواله، ينيب إلى ربه عند النعماء بشكره، وعند الضراء بالتضرع إليه، وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعائه في جميع مهماته، وينيب إلى ربه باللهج بذكره في كل وقت. والإنابة أيضا الرجوع إلى الله بالتوبة من جميع المعاصي، والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله، فيعرضها على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون الأعمال والأقوال موزونة بميزان الشرع.
قال رحمه الله تعالى: وذكر الله عز وجل الإنابة، وذكر الله عز وجل الإنابة في مواضع كثيرة، وأثنى على المنيبين والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد، لهم البشرى فبشر عباد. فالله جل وعلا أثنى على المنيبين وأمر بالإنابة: وأنيبوا إلى ربكم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، منيبين إليه واتقوه. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال: حقيقة الإنابة، قال حقيقة الإنابة انجذاب القلب إلى الله في كل حالة من الأحوال، ينيب إلى ربه عند النعماء بشكره، وعند الضراء بالتضرع إليه، وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعائه في جميع مهماته، وينيب إلى ربه باللهج بذكره في كل وقت. وهذا يفيد أن معنى الإنابة واسع، ويدخل في باب الطاعات والعبادات والقرب، ويدخل في باب تجنب المنهيات وما يسخط الله، ويدخل في باب الدعاء والطلب والسؤال، ويدخل في باب النعم والشكر للمنعم سبحانه وتعالى. قال: والإنابة أيضا الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله بالتوبة من جميع المعاصي، والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله، فيعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون الأعمال والأقوال موزونة بميزان الشرع. الإنابة هي رجوع وإقبال، رجوع من العبد إلى ربه، وإقبال على ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، على ما يقرب إلى الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: أمر الله تعالى بالإخلاص وأثنى على المخلصين، وأخبر أنه لا يقبل إلا العمل الخالص. وحقيقة الإخلاص أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده وثوابه، وضده الرياء والعمل للأغراض النفسية.
قال رحمه الله تعالى: وأمر الله سبحانه وتعالى بالإخلاص، أمر الله عز وجل بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أمر بالإخلاص لله عز وجل، وقال: فادعوه مخلصين له الدين. وأثنى على المخلصين في مواطن عديدة، مثل قوله: إلا عباد الله المخلصين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين، الجمع بين القراءتين يثمر أن الإخلاص خلاص، أن الإخلاص هو الخلاص، هو النجاة. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، في قراءة المخلصين، المخلصين لله عز وجل، والمخلصين الذين أخلصهم الله عز وجل واصطفاهم واجتباهم. قال: أمر الله جل وعلا بالإخلاص وأثنى على المخلصين، وأخبر أنه لا يقبل إلا العمل الخالص، أخبر أنه لا يقبل إلا العمل الخالص، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وأما سواهم فعملهم غير مقبول. لهذا جاء في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال رحمه الله تعالى: حقيقة الإخلاص أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده، أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده وثوابه، وضده الرياء والعمل للأغراض النفسية. الإخلاص هو أن يراد بالعمل وجه الله، أن يؤتى بالعمل صافيا نقيا لا يراد به إلا الله، هذا هو الإخلاص. لأن الخالص هو الصافي النقي، ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، الخالص هو الصافي النقي. ما معنى لله الدين الخالص؟ أي الدين الصافي النقي الذي ليس فيه شوائب رياء أو سمعة أو إرادة الدنيا بالعمل أو نحو ذلك من الخوارم والقوادح في النية. فالخالص هو الصافي الذي لم يرد به إلا وجه الله. ويوضح المعنى، معنى الخالص لغة، قول الله عز وجل في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. خالصا أي صافيا نقيا، يخرج من بين فرث ودم على هذه الصفة، خالص أي صافي نقي، لا ترى فيه نقطة دم ولا ترى فيه قطعة فرث، صافي. هذا الخالص، الخالص هو الصافي النقي. ألا لله الدين الخالص أي الدين الصافي النقي، بمعنى أن العمل كله بتمامه لا يبتغى به إلا الله جل وعلا، لأن الله عز وجل لا يقبل العمل الذي يجعل معه فيه الشركاء. العمل الذي جعل فيه مع الله الشركاء يرد على العمل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم.
قال رحمه الله: نهى الله تعالى عن التكبر وذم الكبر والمتكبرين، وأخبر عن عقوباتهم العاجلة والآجلة. والتكبر هو رد الحق واحتقار الخلق، وضد ذلك التواضع، فقد أمر به وأثنى على أهله وذكر ثوابهم، فهو قبول الحق ممن قاله، وألا يحتقر الخلق بل يرى فضلهم ويحب لهم ما يحب لنفسه.
قال رحمه الله تعالى: ونهى الله سبحانه وتعالى عن التكبر وذم الكبر وذم المتكبرين. قال جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال: إنه لا يحب المستكبرين، إنه لا يحب المستكبرين. فنهى عن التكبر جل وعلا، وذم الكبر والمتكبرين، وأخبر عن عقوباتهم العاجلة والآجلة، وأخبر عن عقوباتهم العاجلة والآجلة. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وقال موسى: إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وذكر العقوبات العاجلة والآجلة في مثل قوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، هذه عقوبة عاجلة. وقال: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، هذه العقوبة التي في اليوم الآخر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وحقيقة، قال، والتكبر هو رد الحق واحتقار الخلق، وهذا مأخوذ من الحديث، هذا مأخوذ من الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام بهذا عرف التكبر لما سأله بعض الصحابة أن أحد يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، أذلك من كبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر، بطر الحق أي رده مثل ما قال الشيخ، وغمط الناس أي احتقارهم كما قال الشيخ. الكبر يجمع بين سوءتين، الأولى رد الحق لأن نفسه متكبرة، فإذا جاء الحق بنوره وضيائه وبراهينه ودلائله نفسه المتكبرة ما تقبله، ما تقبله، وكل ما اشتد التكبر في النفس عظم الرد للحق، أن النفس متكبرة. وأيضا النفس المتكبرة من جهة أخرى تزدري الآخرين وتحتقرهم وترى نفسها أعلى ما يكون. فالتكبر يجمع بين هاتين السوءتين، رد الحق واحتقار الخلق، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق رده، غمط الناس احتقارهم وازدراءهم. قال: وضد ذلك التواضع، وضد ذلك التواضع، فقد أمر الله سبحانه وتعالى به في مثل قوله: واخفض لهم جناح الذل، واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وأثنى على أهله، أهل التواضع، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وذكر ثوابهم، ذكر ثوابهم في قوله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. هذه الآية ذكرها بعد قصة قارون وعلوه في الأرض وإعجابه بنفسه وماله، لما ذكر الله عز وجل صفات عباد الرحمن ومنها الذين يمشون على الأرض هونا، ختم السياق هذا كله بقوله: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وضد ذلك التواضع، فقد أمر به وأثنى على أهله وذكر ثوابهم، فهو أي التواضع قبول الحق ممن قاله ولا يحتقر الخلق، بل يرى فضلهم ويحب لهم ما يحب لنفسه، ويحب لهم ما يحب لنفسه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي ما يحب لنفسه من الخير. نعم.
قال رحمه الله: العدل هو أداء حقوق الله تعالى وحقوق العباد، والظلم عكسه، فهو يشمل ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والشرك، وظلم العباد في دمائهم، وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم.
قال رحمه الله تعالى: العدل، والعدل أمر الله به، والظلم الذي هو ضد العدل نهى الله عنه. قال الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل. فالله عز وجل أمر بالعدل، أمر عباده بالعدل. والعدل هو أداء حقوق الله وحقوق العباد، أداء حقوق الله. من لم يؤدي حقوق الله واقع في ضد العدل الذي هو الظلم، والكافرون هم الظالمون، الكافرون هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم. فالذي لا يؤدي حقوق الله هذا ظالم، مفارق للعدل، بعيد عن العدل. والذي لا يؤدي حقوق العباد الواجبة أو لا يكف أداه عنهم هذا أيضا ظالم. فالعدل يتعلق بعبادة الخالق ومعاملة الخلق، والظلم كذلك يتعلق بعبادة الخالق وبمعاملة الخلق. قال: العدل هو أداء حقوق الله وحقوق العباد، والظلم عكسه، والظلم عكسه. فهو يشمل ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والشرك، وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ظلم العبد لنفسه بالمعاصي، مثل قوله تعالى: ومنهم ظالم لنفسه. هنا المراد بالظالم نفسه المعاصي، ظلم هنا يراد به المعاصي. ويطلق الظلم في القرآن ويراد به أيضا الأكبر الذي هو الشرك: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذه في نفس السياق، قبلها قال: ومنهم ظالم لنفسه، ذاك نوع وهذا نوع، في صفحة واحدة من سورة فاطر، هذا نوع وهذا نوع. الأول: ومنهم ظالم لنفسه بالمعصية، بالمعصية. ماذا قال بعدها في الظلم في المعصية؟ قال: منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. الواو ترجع للثلاثة حتى الظالم نفسه، لكن المقتصد والسابق بالخيرات دخولهم للجنة دخولا أوليا، والظالم نفسه دخوله للجنة من بعد المحاسبة. أما الظالم لنفسه ظلم الكفر جاء بعدها بآيات: والذين كفروا لهم نار جهنم. الظالم نفسه ظلم الكفر ليس له في الدار الآخرة إلا النار، مخلدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. قال: فهو يشمل ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والشرك وظلم العباد. وعليه فإن الظلم ثلاثة أنواع، كلها ذكرها الشيخ، الظلم ثلاثة أنواع. وجاء في حديث يروى عن نبينا عليه الصلاة والسلام: دواوين الظلم ثلاثة، أي ثلاثة أنواع، دواوين الظلم ثلاثة: ديوان لا يغفره الله الذي هو الشرك، وديوان لا يعبأ الله به وما ظلم الإنسان لنفسه لأنه تحت المشيئة، وديوان لا يتركه الله الذي هو ظلم العباد، لا يتركه الله حتى ماذا؟ يقتص للمظلوم من ظالمه. فأنواع الظلم ثلاثة كلها ذكرها الشيخ هنا: الأول بالمعاصي هذا واحد، والشرك هذا الثاني، وظلم العباد هذا الثالث. هذا الثاني ظلم العباد. وظلم العباد يدور حول هذه الثلاث، إما الدماء أو الأموال أو الأعراض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. هي هذه دماء والأموال والأعراض، هذا قال في حجة الوداع. وفي حجة الوداع أيضا قال: ألا إنما هن أربع، يعني أكبر الكبائر وأعظم الموبقات، ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. لا تقتلوا هذا الدماء، لا تزنوا هذا الأعراض، لا تسرقوا الأموال، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فظلم العباد إما في الدماء أو الأموال أو الأعراض. نعم.
قال رحمه الله: الصدق هو استواء الظاهر والباطن في الاستقامة على الصراط المستقيم، والكذب بخلاف ذلك.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، صلنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وكذلك أثنى الله تعالى على الشكر وذكر ثواب الشاكرين وأخبر أنهم أرفع الخلق في الدنيا والآخرة. وحقيقة الشكر هو الاعتراف بجميع نعم الله والثناء على الله بها والاستعانة بها على طاعة المنعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر هذه الألفاظ الشرعية التي يكثر ورودها في القرآن، مبينا أو مشيرا إلى أهميتها وعظيم مكانتها لأمر الله جل وعلا بها، وثنائه على أهلها، وبيانه ما أعده لهم من عظيم الثواب وجزيل الأجر. ومن جهة أخرى يبين معاني هذه الألفاظ الشرعية والمقصود بها. ذكر هنا رحمه الله تعالى الشكر، وهي من العبوديات العظيمة والقرب التي يحبها الله، فالله يحب الشاكرين سبحانه وتعالى ويثني عليهم، كما قال الشيخ: وكذلك أثنى الله على الشاكرين، إنه كان عبدا شكورا. قال: أثنى على الشاكرين وذكر ثواب الشاكرين وسنجزي الشاكرين، يقول الله جل وعلا، ويقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر موجب لمزيد العطاء، شكر المنعم على النعمة موجب لمزيد العطاء ومزيد الفضل. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال: وأخبر أنهم أرفع الخلق، أي الشاكرين، في الدنيا والآخرة. وأخبر أنهم أرفع الخلق، ومن ما يدل على ذلك ما ذكره الله عز وجل في صفات إمام الحنفاء إبراهيم الخليل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فالشاكرون لله عز وجل وقدوتهم وأسوتهم الأنبياء هم في أعلى الرتب، في أعلى الرتب وأرفع المنازل، فهم أرفع الخلق في الدنيا والآخرة. ثم بيّن رحمه الله تعالى حقيقة الشكر، قال: هو الاعتراف بجميع نعم الله عز وجل والثناء على الله بها والاستعانة بها على طاعة المنعم. لو تتأمل هذا التعريف تجد أنه يتناول ما يكون في القلب واللسان والجوارح، ولهذا العلماء قالوا الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. الشكر بالقلب بالاعتراف بالنعمة وأن هذه فضل الله ومنته، وباللسان ثناء على المنعم وحمدا له سبحانه وتعالى، وبالجوارح استعمالا للنعمة في طاعة المنعم، لأنه ليس من شكر المنعم أن تستعمل نعمته فيما يسخطه. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، فالعمل بطاعة طاعة المنعم استعمال النعم في طاعة المنعم هذا من شكر النعمة. فحقيقة الشكر الاعتراف بجميع نعم الله هذا بالقلب، والثناء على الله بها هذا باللسان، والاستعانة بها على طاعة المنعم هذا بالجوارح.
قال رحمه الله وحقيقة الخوف والخشية وذكر الله الخوف والخشية في مواضع كثيرة، أمر به وأثنى على أهله وذكر ثوابهم وأنهم المنتفعون بالآيات التاركون للمحرمات. وحقيقة الخوف والخشية أن يخاف العبد مقامه بين يدي الله ومقامه عليه، فينهى نفسه بهذا الخوف عن كل ما حرم الله.
قال رحمه الله تعالى وذكر الله الخوف أي من الله جل وعلا، والخشية منه أيضا جل وعلا في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، ذكره آمرا به جل وعلا ومثنيا على أهله. قال جل وعلا فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقال فلا تخشوا الناس واخشون، فلا تخشوهم واخشون، قال خافون اخشون، هذا كله أمر، أمر بالخوف، أمر بالخشية، أمر بخوف الله عز وجل وأمر بخشيته. وأيضا أثنى على أهل الخشية مثل ثناء على العلماء، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وذكر ثوابهم عنده سبحانه وتعالى، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وذكر سبحانه وتعالى أنهم هم المنتفعون بالآيات التاركون للمحرمات. اقرأ في سورة المؤمنون لما ذكر جل وعلا صفات المؤمنين الكمل، قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. مثل أيضا قوله في سورة الرعد والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نعم. قال وحقيقة الخوف، قال وحقيقة الخوف والخشية أن يخاف العبد مقامه بين يدي الله ومقامه عليه، فينهى نفسه بهذا الخوف عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة الخوف، خوف من الله، خوف من الله. والفرق بين الخوف والخشية أن الخشية خوف مع هيبة وتعظيم، خوف مع هيبة وتعظيم، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال فينهى نفسه بهذا الخوف عن كل ما حرم الله، عن كل ما حرم الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم. قال فينهى نفسه بهذا الخوف، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم.
قال رحمه الله: والرجاء أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة به، فيرجو قبول ما تفضل الله عليه به من الطاعات وغفران ما تاب منه من الزلات، ويعلق رجاءه بربه في كل حالة من أحواله.
قال رحمه الله تعالى: والرجاء. والرجاء أيضا كذلك أمر الله سبحانه وتعالى به وحث عليه وأثنى على الذين يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى. أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وفي الدعاء: وأدخلني برحمتك، وأدخلني برحمتك. وقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال: يدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا دعاء جمعوا في بين الرجاء والخوف. قال: والرجاء أن يرجو العبد رحمة الله، أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة. الرحمة العامة هي التي يكون بها حصول النعم لعموم الخلق ودفع الشرور والنجاة من المهلكات الدنيوية والتوسيع في الرزق وأشياء من هذا، هذه رحمة عامة. والرحمة الخاصة بالمؤمنين، الرحمة الخاصة بالمؤمنين، وهذه التي تدخل في قوله: وأدخلني برحمتك في عبادك، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحم. أي الرحمة الخاصة بعباد الله عز وجل وأوليائه المتقين. قال: والرجاء أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة به، فيرجو قبول ما تفضل الله عليه به من الطاعات وغفران ما تاب منه من الزلات، ويعلق رجاءه بربه في كل حال من أحواله. المعنى أن المؤمن يقدم ما يقدم من طاعة ويفعل ما يفعل من عبادة، وأيضا يتجنب المنهي والمحظور وما حرم الله جل وعلا، لأنه يرجو بذلك شيء عند الله، رجاء رحمة الله. يفعل ذلك يرجو رحمة الله، يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يقدمون هذه الطاعات والقرب، ويبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم.
قال رحمه الله: وذكر الله تعالى الإنابة في مواضع كثيرة وأثنى على المنيبين وأمر بالإنابة إليه. وحقيقة الإنابة انجذاب القلب إلى الله تعالى في كل حالة من أحواله، ينيب إلى ربه عند النعماء بشكره، وعند الضراء بالتضرع إليه، وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعائه في جميع مهماته، وينيب إلى ربه باللهج بذكره في كل وقت. والإنابة أيضا الرجوع إلى الله بالتوبة من جميع المعاصي، والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله، فيعرضها على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون الأعمال والأقوال موزونة بميزان الشرع.
قال رحمه الله تعالى: وذكر الله عز وجل الإنابة، وذكر الله عز وجل الإنابة في مواضع كثيرة وأثنى على المنيبين والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد، لهم البشرى فبشر عباد. فالله جل وعلا أثنى على المنيبين وأمر بالإنابة: وأنيبوا إلى ربكم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، منيبين إليه واتقوه. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال: حقيقة الإنابة، قال حقيقة الإنابة انجذاب القلب إلى الله في كل حالة من الأحوال، ينيب إلى ربه عند النعماء بشكره، وعند الضراء بالتضرع إليه، وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعائه في جميع مهماته، وينيب إلى ربه باللهج بذكره في كل وقت. وهذا يفيد أن معنى الإنابة واسع، ويدخل في باب الطاعات والعبادات والقرب، ويدخل في باب تجنب المنهيات وما يسخط الله، ويدخل في باب الدعاء والطلب والسؤال، ويدخل في باب النعم والشكر للمنعم سبحانه وتعالى. قال: والإنابة أيضا الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله بالتوبة من جميع المعاصي، والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله، فيعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون الأعمال والأقوال موزونة بميزان الشرع. الإنابة هي رجوع وإقبال، رجوع من العبد إلى ربه، وإقبال على ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، على ما يقرب إلى الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: أمر الله تعالى بالإخلاص وأثنى على المخلصين، وأخبر أنه لا يقبل إلا العمل الخالص. وحقيقة الإخلاص أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده وثوابه، وضده الرياء والعمل للأغراض النفسية.
قال رحمه الله تعالى: وأمر الله سبحانه وتعالى بالإخلاص، أمر الله عز وجل بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أمر بالإخلاص لله عز وجل، وقال: فادعوه مخلصين، فادعوه مخلصين له الدين. وأثنى على المخلصين في مواطن عديدة، مثل قوله: إلا عباد الله المخلصين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة المخلصين، الجمع بين القراءتين يثمر أن الإخلاص خلاص، أن الإخلاص هو الخلاص، هو النجاة. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. في قراءة المخلصين، المخلصين لله عز وجل، والمخلصين الذين أخلصهم الله عز وجل واصطفاهم واجتباهم. قال: أمر الله جل وعلا بالإخلاص وأثنى على المخلصين، وأخبر أنه لا يقبل إلا العمل الخالص، أخبر أنه لا يقبل إلا العمل الخالص، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وأما سواهم فعملهم غير مقبول. لهذا جاء في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال رحمه الله تعالى: حقيقة الإخلاص أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده، أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده وثوابه، وضده الرياء والعمل للأغراض النفسية. الإخلاص هو أن يراد بالعمل وجه الله، أن يؤتى بالعمل صافيا نقيا لا يراد به إلا الله، هذا هو الإخلاص. لأن الخالص هو الصافي النقي، ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، الخالص هو الصافي النقي. ما معنى لله الدين الخالص؟ أي الدين الصافي النقي الذي ليس فيه شوائب رياء أو سمعة أو إرادة الدنيا بالعمل أو نحو ذلك من الخوارم والقوادح في النية. فالخالص هو الصافي الذي لم يرد به إلا وجه الله. ويوضح المعنى، معنى الخالص لغة، قول الله عز وجل في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. خالصا أي صافيا نقيا، يخرج من بين فرث ودم على هذه الصفة، خالص أي صافي نقي، لا ترى في نقطة دم ولا ترى فيه قطعة فرث، صافي. هذا الخالص، الخالص هو الصافي النقي. ألا لله الدين الخالص أي الدين الصافي النقي، بمعنى أن العمل كله بتمامه لا يبتغى به إلا الله جل وعلا، لأن الله عز وجل لا يقبل العمل الذي يجعل معه فيه الشركاء. العمل الذي جعل فيه مع الله الشركاء يرد على العمل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم.
قال رحمه الله: نهى الله تعالى عن التكبر وذم الكبر والمتكبرين، وأخبر عن عقوباتهم العاجلة والآجلة. والتكبر هو رد الحق واحتقار الخلق، وضد ذلك التواضع، فقد أمر به وأثنى على أهله وذكر ثوابهم، فهو قبول الحق ممن قاله، وألا يحتقر الخلق بل يرى فضلهم ويحب لهم ما يحب لنفسه.
قال رحمه الله تعالى: ونهى الله سبحانه وتعالى عن التكبر وذم الكبر وذم المتكبرين. قال جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال: إنه لا يحب المستكبرين، إنه لا يحب المستكبرين. فنهى عن التكبر جل وعلا، وذم الكبر والمتكبرين، وأخبر عن عقوباتهم العاجلة والآجلة، وأخبر عن عقوباتهم العاجلة والآجلة. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وقال موسى: إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وذكر العقوبات العاجلة والآجلة في مثل قوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر، جبار، هذه عقوبة عاجلة. قال ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، هذه العقوبة التي في اليوم الآخر. قال الشيخ رحمه الله تعالى وحقيقة، قال والتكبر هو رد الحق واحتقار الخلق، وهذا مأخوذ من الحديث، هذا مأخوذ من الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام بهذا عرف التكبر لما سأله بعض الصحابة أن أحد يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، أذلك من كبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر، بطر الحق أي رده مثل ما قال الشيخ، وغمط الناس أي احتقارهم كما قال الشيخ. الكبر يجمع بين سوءتين، الأولى رد الحق لأن نفسه متكبرة، فإذا جاء الحق بنوره وضيائه وبراهينه ودلائله نفسه المتكبرة ما تقبله، ما تقبله، وكلما اشتد التكبر في النفس عظم الرد للحق، أن النفس متكبرة. وأيضا النفس المتكبرة من جهة أخرى تزدري الآخرين وتحتقرهم وترى نفسها أعلى ما يكون، فالتكبر يجمع بين هاتين السوءتين، رد الحق واحتقار الخلق، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق رده، غمط الناس احتقارهم وازدراءهم. قال وضد ذلك التواضع، وضد ذلك التواضع، فقد أمر الله سبحانه وتعالى به في مثل قوله واخفض لهم جناح الذل، واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وأثنى على أهله أهل التواضع وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وذكر ثوابهم، ذكر ثوابهم في قوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. هذه الآية ذكرها بعد قصة قارون وعلوه في الأرض وإعجابه بنفسه وماله، لما ذكر الله عز وجل صفات عباد الرحمن ومنها الذين يمشون على الأرض هونا، ختم السياق هذا كله بقوله أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وضد ذلك التواضع، فقد أمر به وأثنى على أهله وذكر ثوابهم، فهو أي التواضع قبول الحق ممن قاله ولا يحتقر الخلق، بل يرى فضلهم ويحب لهم ما يحب لنفسه، ويحب لهم ما يحب لنفسه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي ما يحب لنفسه من الخير. نعم.
قال رحمه الله العدل هو أداء حقوق الله تعالى وحقوق العباد، والظلم عكسه، فهو يشمل ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والشرك، وظلم العباد في دمائهم، وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم.
قال رحمه الله تعالى: العدل، والعدل أمر الله به، والظلم الذي هو ضد العدل نهى الله عنه. قال الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل. فالله عز وجل أمر بالعدل، أمر عباده بالعدل. والعدل هو أداء حقوق الله وحقوق العباد، أداء حقوق الله. من لم يؤدي حقوق الله واقع في ضد العدل الذي هو الظلم، والكافرون هم الظالمون، الكافرون هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم. فالذي لا يؤدي حقوق الله هذا ظالم، مفارق للعدل، بعيد عن العدل. والذي لا يؤدي حقوق العباد الواجبة أو لا يكف أداه عنهم هذا أيضا ظالم. فالعدل يتعلق بعبادة الخالق ومعاملة الخلق، والظلم كذلك يتعلق بعبادة الخالق وبمعاملة الخلق. قال: العدل هو أداء حقوق الله وحقوق العباد، والظلم عكسه، والظلم عكسه. فهو يشمل ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والشرك، وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ظلم العبد لنفسه بالمعاصي، مثل قوله تعالى: ومنهم ظالم لنفسه. هنا المراد بالظالم نفسه المعاصي، ظلم هنا يراد به المعاصي. ويطلق الظلم في القرآن ويراد به أيضا الأكبر الذي هو الشرك: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذه في نفس السياق، قبلها قال: ومنهم ظالم لنفسه، ذاك نوع وهذا نوع، في صفحة واحدة من سورة فاطر، هذا نوع وهذا نوع. الأول: ومنهم ظالم لنفسه بالمعصية، بالمعصية. ماذا قال بعدها في الظلم بالمعصية؟ قال: منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. الواو ترجع للثلاثة حتى الظالم نفسه، لكن المقتصد والسابق بالخيرات دخولهم للجنة دخولا أوليا، والظالم نفسه دخوله للجنة من بعد المحاسبة. أما الظالم لنفسه ظلم الكفر جاء بعدها بآيات: والذين كفروا لهم نار جهنم. الظالم نفسه ظلم الكفر ليس له في الدار الآخرة إلا النار، مخلدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. قال: فهو يشمل ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والشرك وظلم العباد. وعليه فإن الظلم ثلاثة أنواع، كلها ذكرها الشيخ، الظلم ثلاثة أنواع. وجاء في حديث يروى عن نبينا عليه الصلاة والسلام: دواوين الظلم ثلاثة، أي ثلاثة أنواع. دواوين الظلم ثلاثة: ديوان لا يغفره الله الذي هو الشرك، وديوان لا يعبأ الله به وما ظلم الإنسان لنفسه لأنه تحت المشيئة، وديوان لا يتركه الله الذي هو ظلم العباد، لا يترك الله حتى ماذا؟ يقتص للمظلوم من ظالمه. فأنواع الظلم ثلاثة كلها ذكرها الشيخ هنا. الأول بالمعاصي هذا واحد، والشرك هذا الثاني، وظلم العباد هذا الثالث. هذا الثالث ظلم العباد، وظلم العباد يدور حول هذه الثلاث، إما الدماء أو الأموال أو الأعراض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. هي هذه دماء والأموال والأعراض، هذا قال في حجة الوداع. وفي حجة الوداع أيضا قال: ألا إنما هن أربع، يعني أكبر الكبائر وأعظم الموبقات، ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. لا تقتلوا هذا الدماء، لا تزنوا هذا الأعراض، لا تسرقوا الأموال، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فظلم العباد إما في الدماء أو الأموال أو الأعراض. نعم.
قال رحمه الله: الصدق هو استواء الظاهر والباطن في الاستقامة على الصراط المستقيم، والكذب بخلاف ذلك.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، صلنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.